بينهما، وهذا ما نجده اليوم. فإذا نظرت حتى إلى طلاب العلم فهم أضعف الناس في هذا العلم، علم الفرائض، ترى أن هذا العلم يحتاج إلى تكرار ويحتاج إلى يعني ممارسة لحل مسائله. ولذلك ترى المسائل تنقل ما بين البلاد من بلد إلى بلد، ربما في البارحة مثلا وأنا في درس من الدروس تأتيني مسألة عبر الهاتف مثلا، وهذه المسألة ربما تبعد عنا أكثر من 30,000 كيلومتر، تصور تأتي إلى بلادنا من بعض الطلاب الذين درسوا عندنا، ماتوا ما عرفوا كيف يوزعوا الميراث، ثم مات قسم آخر، ثم مات قسم آخر، ثم مات قسم رابع، 4 أجيال يموت الواحد منهم تلو الآخر والفريضة ما قسمت حتى الآن. ثم قالوا ماذا نفعل عند ذلك؟ هذا ما يسمى أيضا في هذا الفرق في هذا العلم بعلم المناسخات. إذا مات بعض يعني الأولاد، وهذا ما يجعل كثيرا في العائلات، أراضي كبيرة، مات الجد، خلف مثل الجد الأعلى، خلف أولادا، الأولاد ماتوا قبل أن يقسموا التركة، خلفوا أيضا، ثم مات بعضهم، ثم مات بعضهم، ثم أتى واحد وبعد ذلك ماذا؟ ألا تريدون أن تعطونا حقنا؟ فيخرج واحد يطلب تقسيم التركة، فماذا يستحق ذلك الحفيد الرابع أو الخامس أو كذا من الجد الأول الذي كان قد ورث هذه القطعة؟ طبعا تضاف إليها أشياء وبعد ذلك يدخل أشياء. ولذلك علينا في هذه المسألة أن ننتبه. الإنسان له حالتان، حالة موت وحالة حياة. هنالك علوم تتعلق بأي شيء بالموت، وهنالك علوم تتعلق بالحياة. ولما كان الأمر يتعلق في حال الإنسان ما بين موت وحياة، لذلك اعتبر هذا العلم بأنه نصف العلم، لأنه يدرس حالة من الحالتين، يعتبر حالة الإنسان في حالة الوفاة. ولذلك عندما يشتهر الناس بالفرائض يتجه الناس إليهم، وهذا العلم لا يقوى إلا على كثرة يعني حل المسائل التي تأتي إليه. وكان الصحابة ربما الكثير منهم يمتنعون عن الإدلاء بشيء إلا هؤلاء الصحابة الأربعة الذين ذكرتهم، وهم سيدنا عبد الله بن مسعود، سيدنا زيد بن ثابت، سيدنا عبد الله بن عباس، نعم سيدنا علي بن أبي طالب. هؤلاء الأربعة كانوا يهتمون، حتى إن سيدنا علي كان على المنبر وكان يفتتح خطبة الحمد لله الذي له الأسعى هكذا، وسأله بعض الناس عن مسألة فقال له وصار ثمن المرأة 9، يعني هذه المسألة صارت بدلا أن تقسم على 8 كما سيأتي معنا، هذه مسألة عائلة تعول من 8 إلى 9، أصل المسألة 8، عدد الفروض فيها 9، فكأننا نزيد في الفروض. عندما نعطي الواحد نعطيه من أصل 8، نعطيه من الأصل 8، يعني عندما نعطيه الفرض، عند التوزيع نعطيه من 9، وهذا هذه طريقة لا توجد إلا في علم الفرائض. ولذلك اليوم سنبدأ يعني في هذه المسألة، وحذاري أي واحد منكم أن يفتي في علم الفرائض إلا بما يعلم قطعا، لأنه ينقل حق، ينقل حقا من إنسان إلى إنسان آخر، قد يكون هذا الإنسان صاحب حق أو لا يكون صاحب حق. ولذلك فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لا بد أن نتعلم ولا بد أن نسأل، وما من إنسان يصل إلى درجة يعني منتهية من العلم إلا ويوجد من هو أعلم منه. بعد ذلك الآن نبدأ بهذا، بعد هذه المقدمة البسيطة نبدأ في علم الفرائض. قال يبدأ من تركة الميت بمؤنة تجهيزه. اليوم عندنا نحن تركة ميت. ما معنى تركة ميت؟ كل شيء كان يملكه الميت، أموال، ثياب، عقارات، ساتين، مركوب، أي شيء، كتاب، ليس لأحد أن يتصرف فيه. أعطي مثالا بسيطا، كان سيدنا عمر بن عبد العزيز عند شخص يحتضر، أي يعني قبل الوفاة بقليل، وكان السراج قد شعل أمامه يستضيء الناس به، والإنسان المحتضر يعني في أنفاسه الأخيرة. فإذا ما أعلن الشهادة ونفخ روحه ما كان من عمر بن عبد العزيز إلا أن ينفخ المصباح فيطفئه. ماذا فعل؟ صار الناس في ظلمة. قال: كنا نستضيء بإذن هذا الإنسان، واليوم مات هذا الإنسان، مات، وهذا الزيت الموجود في الفتيل انتقل إلى من؟ انتقل إلى الورثة، ولا يحق لنا أن نستضيء إلا بالإذن منهم. تصوروا، حتى السراج قام فطفأ. ولذلك هذه مسألة هامة جدا. إذن يبدأ من تركة الميت، جمعنا التركة بكل أعيانها وبكل أشكالها، وبعد ذلك ماذا نأخذ منها أولا؟ مباشرة نقسم؟ لا، لابد أن ننظر إلى المسألة الأولى. يبدأ من تركة الميت بمؤنة تجهيزه. ماذا نحتاج من تجهيزه؟ نحتاج بتجهيزه أولا قيمة الماء الذي نغسله فيه، نحتاج بعد ذلك طبعا والسدر أو الصابون الآن، بعد ذلك إلى كفن يستر عورته لا يكون مزدريا فيه سواء كان مغسولا أو جديدا، وبعد ذلك الكلفة التي تكون للدفن. فمثلا لو أردنا الآن أن نقيس هذه المسألة في بلادنا، أنا أريد